بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن ندخل في الدرس الجديد نأخذ مرورا سريعا على فوائد الدرس السابق. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف حينما كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه فإنها رضي الله عنها وأرضاها بكت، ولما جاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن بكائها وأخبرته أنها حاضت. فأخذنا من ذلك لفتات تربوية بأن في هذا شاهد عظيم على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحسرون على فوات الطاعات، وهكذا كانت عائشة. واللفتة الثانية التربوية في قصة عائشة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حرصت أتم الحرص على أن تعوض هذا النقص. فلما انتهوا من الحج قالت يا رسول الله تنطلقون بنسكين وأنطلق بنسك واحد، جاء في لفظ تنطلقون بحج وعمره وأنطلق بحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. واللفتة التربوية الثالثة أيضا كيف كانت معاشرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأزواجه، حيث كان رفيقا بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدها، قال ما يبكيك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعطيها العذر ويقول أن هذا شيء كتبه والله على بنات آدم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الحل ويقول لها كوني دعي العمرة وأهلي بالحج، وأيضا افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي البيت حتى تطهري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيها وينتظرها حتى ذهبت، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمحصب وينتظرون عائشة رضي الله عنها حتى تذهب إلى التنعيم وتهل، ثم بعد ذلك تنتهي من عمرتها، ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فرغتي، فتقول نعم، ثم يذهب هو وأصحابه إلى الحرم. هذا تقدم معنا. من الأشياء التي تقدمت معنا ومسائل المهمة في هذا الحديث وقصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قلنا أن هناك خلاف بعد إجماع، بعدما أجمعوا على أن للحاج أن يختار ما يشاء من هذه الأنساك، سواء يتمتع أو يفرد أو يقرن بين الحج والعمرة، وهذا بالإجماع أنه يجوز له أن يفعل هذا أو هذا أو هذا، وهذا تقدم معنا. لكن الخلاف أيها الأفضل، فذكرنا تقريبا ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، أريد هذه الأقوال، أريد يعني كل قول ومعه إن تيسر، أقول إن تيسر معه دليله فهذا أفضل. نعم، نريد القول الأول. نعم، بالنسبة للذين معنا في الشبكة أنتظر كتاباتهم، لن أتكلم بالجواب الذي يقوله الإخوة أمامي حتى أنتظر إجابتكم، وإنما أسمع منهم وأنتم لا تسمعون لا شك، لأن اللاقط بعيد عنكم، لكن أريد أن تكتبوا الإجابة، أريد كل واحد يكتب الإجابة وأنت يسر معه الدليل فهذا أفضل. نعم، أي نعم، أحسنت. نعم نعم، أحسنت. وأيضا ثالث، نعم أحسنت، استدل، أحسنت. قول رابع أيضا، نعم نعم، أحسنت. نعم نعم نعم، وإذا أتى إلى الحج أو حالة إذا أتى الحج وصف مع الحديث معه أفرام أفرام، أحسنت. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن ننظر أيضا في الإجابات هنا. طيب، قالوا القول الأول هنا يقولون الإفراد أفضل، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهنا قالوا أيضا القران أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ثم أيضا قالوا هنا أن التمتع أفضل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهادي. طبعا هنا قال لحججت متمتعا واللفظ لما سقت الهادي. إذن هذه الإجابات التي مرت معنا أيضا، وهنا إجابة أخرى أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، أمر أصحابه بالتمتع. طيب أحسنتم، الجميع أحسن في ذلك، إلا أن التفصيل لم يأتني من الذين في الشبكة، لم يأتني التفصيل حتى الآن. القول الرابع قلنا أن التفصيل في هذا، وأن الأمر على حالين. الحالة الأولى أن يذهب ويأتي بالعمرة ويرجع إلى بلده، ثم يذهب ويأتي بالحج مرة أخرى في سفرة مستقلة، فإن هذا الإفراد في حقه أفضل، لأنه يأتي بنسكين في كم سفر؟ في سفرين، بخلاف المتمتع فإنه يأتي بنسكين في سفر واحد، وكذلك القارن يأتي بنسكين في سفر واحد. أما هذا المفرد على هذه الصورة فإنه أتى بنسكين في سفرين. والحال الثانية أن يسافر وهو يريد أن يأتي بالعمرة والحج في نفس السفرة، فإن هذا نقول إن ساق الهدي فالقران له أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك. كان أيضا من الأشياء التي مرت معنا في الدرس السابق، مر معنا في لفظه وربما علقنا عليه تعليق يسير لكن أرجع إليه مرة أخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حينما أرادت أن تعتمر مرة أخرى، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها، يعني هذه العمرة، على قدر نصبك أو قال نفقتك، يعني على قدر تعبك في هذه العمرة أو قال على قدر نفقتك، يعني كل ما قضيته من عمرة الأجر والثواب فيه على قدر التعب وعلى قدر النفقة. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن العبادة إذا عظمت مشقتها، سواء كانت مشقة جسدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نصبك، أو مشقة مالية لقول النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نفقتك، فإنه يكون يعظم الأجر مع عظم التعب أو النفقة. واضح؟ وهل هذا يقال على الإطلاق في العبادات؟ يعني بمعنى لو أن إنسان قال المسجد ها هو بجواري، وأنا أريد أن أذهب إلى المسجد الذي في آخر البلدة على قدمي، لأنه على قدر النصب، أنتم تقولون على قدر النصب يكون الأجر. طيب أنا أريد أن أذهب إلى المسجد الذي في آخر البلدة، طيب علما أنني أصل وأنا متعب، ربما يذهب خشوعي وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، هل نقول أيضا هذا؟ هنا نقول له أيضا على قدر نصبك. هل نقول أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن هذه العمرة على قدر نصبك أو على قدر نفقتك أن على الإطلاق، أو أن في هذا تفصيل؟ لا شك أن في هذا تفصيل، لا شك أن في هذا تفصيل، ونقول أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة موجودة في ذات العبادة، ومشقة ليست موجودة في ذات العبادة، وإنما هو الذي يشفق على نفسه فيها، نفس العابد والعامل هو الذي يشفق على نفسه فيها. أما المشقة الأولى التي هي موجودة في أصل العبادة، فهذه هي التي يقال فيها أن على قدر نصبك أو أن على قدر نفقتك. لو أن إنسانا لا يمكن أن يذهب إلى الحج إلا بنفقة، فنحن أيضا نقول كلما عظمت النفقة كان في ذلك ثوابا. لو أن إنسانا وجد مثلا هناك من الأضاحي، يعني يريد أن يضحي، وهناك ما هو قليل في سعره وهناك ما هو عظيم في سعره، ونقول لهم ماذا؟ الأجر على قدر أيضا ماذا؟ النفقة. لا شك أن هذا نقول له إذا عظمت النفقة عظم الأجر. شخص يريد أن يخرج صاعا من أرز على سبيل المثال، أنواع الأرز تختلف، هناك صاع بثلاث ريالات وهناك صاع بخمسة عشر ريال، لا شك أن نقول له الأجر على قدر ماذا؟ على قدر النفقة. لماذا؟ لأن هذه النفقة موجودة في أصل العبادة وليست موجودة؟ موجودة في أصل العبادة، وهذه المشقة موجودة في أصل العبادة، إذن هنا نقول له ماذا؟ أن الأجر على قدر النصب. لماذا؟ لأنه لو، ولا نقول ذلك مطلقا، لأنه لو فتح هذا المجال مطلقا لا اختلق الناس حينئذ وشقوا على أنفسهم بأشياء ربما فيها تنطع في الدين، ربما فيها تنطع في الدين وهي فيها مشقة للنفس. جاء في الصحيحين، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في بابه، من حديث عقبة بن عامر أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية. أولا تذهب إلى بيت الله مشيا وأيضا حافية، وأمرت عقبة بأن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي وتركب، لتمشي ولتركب، ولم يأمرها بالمشي، وأن تجعل كل طريقها مشيا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل لها أن المشي ليس مراد، وأن الإشقاق في ذلك ليس مراد. وربما يكون الأمر واضحا أكثر حينما نستدل بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يعني كبيرا في السن يهادى بين ابنيه، يهادى بين ابنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نذر، يعني هذا نذر. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أنه نذر أن يمشي، نذر أن يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل، قال إن الله عن تأديب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، وأمره أن يركب. هذا فيه دلالة على أنه ماذا؟ على أن المشقة، على أن المشقة ليست مرادة بذاته، وإنما إن كانت في العبادة، في ذات العبادة، فهي التي يعظم معها الأجر، وإن كانت ليست في ذلك وإنما اجتهاد من الإنسان فإنها ربما تكون خلاف الأفضل في ذلك. ولا بد أن يفرق بين الأمرين لأن الشواهد في مثل هذا عند الناس كثيرة. طيب، لا هذا يعني يقول لو كانت أحيانا الإنسان يشق على نفسه في شيء يخالف السنة، لا شك هذا دل عليه الدليل أنه مخالف السنة. مثلا إنسان يريد أن يقول مثلا أنا أصلي ركعتي الفجر، السنة فيهما التخفيف، أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل والله أحد، أو أيضا كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر أن يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وجاء في رواية أخرى فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. آية آية فقط. لو جاء شخص وقال أريد أن أقرأ في الركعة الأولى 4 أوجه وفي الركعة الثانية 3 أوجه هذا أعظم في القراءة ولا شك أنه أعظم أجر، نقول هذا مخالف للسنة، ليس هذا هو الأفضل. لكن هذه هذا المثال لا يصلح لهذه المسألة. لماذا؟ لأن هناك دليل ونص على توجيه ما هي السنة. لكن الكلام عن المشقة ربما الاجتهادات عند الناس تختلف في هذا، والتفريق في هذا الأمر مهم جدا للغاية، تفريق في هذا الأمر مهم جدا للغاية. طيب ندخل في درسنا اليوم، وعندنا حديثان في درس اليوم فقط، لأن الحديث الثالث الذي يلي هذين الحديثين هو حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأحد القادم. ربما نأخذ فيه درسان أو نأخذ فيه درسين أو ثلاثة، ربما نأخذ فيه درسين أو ثلاثة، لأن الحديث لوحده تقريبا وجهين ونصف، فهو طويل فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن انطلق إلى أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما نأخذ في شرحنا لهذا الحديث بطريقة مختلفة، ربما نبدأ بعدما نخرج الحديث نبدأ مباشرة في شرح الحديث ونأخذه بالأيام، نأخذه بالأيام يعني من تاريخ 25 ذي القعدة إلى تاريخ 4 ذي الحجة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في تاريخ مثلا 8 ذي الحجة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ خطوات في ذلك، في تاريخ 9 ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعرضه بهذه الطريقة ربما يكون أيسر وأفضل، وأيضا فيه ترتيب للحج أيسر في الفهم أيضا. طيب، وقفنا عند الحديث 22 وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وفي رواية للبخاري وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، وقد أهلوا بالحج مفردا، لاحظوا قد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني نوينا الحج نحن كيف نجعلها متعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به فإني لولا أني شقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. وفي رواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي رواية لمسلم أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال وأهللنا من الأبطح ولمسلم أيضا بعد ذكر قصة عائشة التي سبقت معنا في الدرس السابق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، وهذا تقدم عن شرحه في الدرس السابق، لكنه جاء به هنا لأنه من حديث جابر ليس من حديث عائشة. نأتي إلى تخريج هذا الحديث، نقول حديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه أيضا النسائي، وأخرجه أيضا النسائي. نأتي لشرح ألفاظ الحديث. قول جابر رضي الله عنه عام ساق الهدي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ ماذا كان يسوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قارن، والقارن يجب عليه ماذا؟ الهدي، ولذلك نسب هذا الهدي إلى هذا العام، عام ساق الهدي معه. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، وهذا تقدم معنا، والقارن عليه هدي، فساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي. قوله في رواية البخاري هنا وليس مع أحد منهم، يعني مع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، يعني أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم كثر، ليس هناك أحد معه هدي. تفيد رواية البخاري على أنه ليس هناك أحد معه هدي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة، وليس هذا محصورا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، بل جاء في رواية مسلم في رواية أخرى أن عائشة عن عائشة أنها قالت أن الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. يعني إذن هناك غير طلحة ساق الهدي أيضا، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ذوي اليسار يعني ذوي أهل اليسر من المال الذين معهم مال واستطاعوا أن يسوقوا الهدي معهم. إذن هناك خلق غير طلحة. طيب كيف نجمع بين رواية مسلم هنا بأنه قد ساق الهدي أبو بكر وساق الهدي أيضا عمر وذوي اليسار أيضا رضي الله عن الجميع، وبين رواية البخاري بأنه لم يسق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة؟ نقول كل حدث بما رأى، فجابر لم يرى الهدي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وعائشة رأت الهدي مع أبي بكر الصديق ومع عمر ومع ذوي اليسار، وهنا يجمع بين الروايتين. قوله وقد أهلوا بالحج مفردا، قد أهلوا بالحج مفردا، حيث أنهم أول ما دخلوا في النسك ماذا دخلوا؟ بالحج مفردا. الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخلوا بالحج إنما دخلوا بالحج مفردا فقط. ووجهنا رواية في الدرس السابق رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، كيف وجهناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل جابر رضي الله عنه ونقلت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، معنا نقررنا على قول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. كيف نوجه رواية الإفراد التي مرت معنا في الدرس السابق؟ نعم دكتور، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الحج أهل بالحج لما جاء إلى الوادي قبل أن يتجاوز الميقات، لما جاء الميقات الذي هو وادي العقيق أمره الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهؤلاء نقلوا أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك توجيه آخر أن الحج يطلق عليه مع العمرة يدخل فيه ضمنا، هذا تقدم معنا في الدرس السابق. طيب هنا في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يطوفوا البيت وأن يسعوا قال وقصروا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير مع أن الحلقة أفضل. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير مع أنه سيأتينا لاحقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على وغفر ودعا بالمغفرة للمحلقين ثلاثا ثم بعد ذلك المقصرين؟ لماذا أمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق؟ نعم أحسنت بارك الله. وأيضا كما أجابوا هنا لأنهم متمتعين وسوف يحلقون بعد ذلك فيحتاجون إلى إبقاء شعر من أجل الحج، وهذا الموضوع الذي يكون فيه التقصير أفضل من الحلق، وهو للمتمتع إذا قضى عمرته فإن الأفضل أن لا يحلق بل يقصر من أجل أن يبقى له شعر يحلقه في حجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا حلالا أي اجعلوا الأيام التي بين انقضاء عمرتكم وبين اليوم الإهلال بالحج أيام حلال يعني غير محرمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم واجعلوا التي قدمتم بها متعة أي اجعلوا التي نويتم بها حجة مفردة اجعلوها عمرة. قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، أي كيف نجعلها عمرة وقد أهللنا ونوينا الحج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مني حرام، أي لا يحل لي أن أفعل محظورا من محظورات الإحرام حتى أنحر الهدي، ولذلك قال حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وأبركم، وأبركم من البر، وهي كلمة جامعة لأعمال الخير، وهي كلمة جامعة لأعمال الخير. وأبركم صيغة ماذا في اللغة؟ ماذا تسمى؟ فلان أبر من فلان، تفضيل، تفضيل. طيب أبركم يعني أنا أفضلكم في هذه الصفة، صيغة تفضيل، أي أكثركم وأشدكم مسارعة لأعمال البر وإرشادا لما فيه خير لكم. طيب قوله وأهللنا من الأبطح، قلنا أن الأبطح والمحصب وأيضا المعرس كلها أسماء لموضع واحد، أين يقع هذا الموضع؟ بين ماذا وماذا؟ بين ميناء ومكة، بين ميناء ومكة. الخارج من الجمرة العقبة، جمرة العقبة، لو اتجه لجهة مكة فإنه لا يمشي إلا يسيرا حتى يخرج من ميناء، حدود ميناء تماما. بعد ما يخرج من حدود ميناء مباشرة هذا هو يسمى الأبطح. طبعا دخله البنيان الآن ودخل، لكن هذا يسمى ماذا؟ الأبطح، لأنه منبطح، هو وادي منبطح. ويسمى أيضا المعرس لأنهم ناموا فيه وعرسوا، ويسمى أيضا محصب لأنه سمعت فيه الحصى والحصبة. طيب وكثير الحصى فسمي المحصب. طيب وهي أسماء لموضع واحد. رجلا سهلا إذا هويت الشيء، يعني من السهولة واللين ولين الجانب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هويت عائشة شيئا وافقها وتابعها عليه. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على جواز تحويل النسك من الحج إلى العمرة. ما قصة هذا الحديث؟ هم أهلوا بالحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قدموا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمرهم أن يجعلوها ماذا؟ عمرة. أمرهم بالطواف بالسعي وأن يقصروا ثم يمكثوا حلالا في هذه الأيام حتى يأتي يوم التروية ثم يهلوا بالحج. لكن الصحابة ماذا فعلوا؟ اعترضوا، قالوا يا رسول الله، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ وجاء في لفظ آخر أنهم لن يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو غضبان من أجل أنهم لم يستجيبوا، لأنهم ماذا يريدون؟ يريدون كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريدون أن يفعلوا كما فعل، حتى لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر يريدون لا تطيب أنفسهم إلا أن يفعلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خواطرهم وأخبرهم أنه لو لم يسق الهدي لفعل كما فعل. إذن أولا نقول الحديث دليل على جواز تحويل النسك من الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بعدما أهلوا بالحج أن يحولوها إلى ماذا؟ إلى عمرة، وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوا تلك هي العمرة. وهذا مذهب أحمد وبعض أهل الظاهر أنه يجوز تحويل النسك من الحج إلى العمرة. مثال ذلك، لو أن إنسان خرج ولما جاء إلى الميقات قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك وخرج من الميقات، هذا ماذا؟ صورته ماذا؟ مفرد، صورته مفرد. لما جاء إلى مكة ورأى الكعبة تاقت نفسه إلى أن يكثر من الطاعات وأراد أن يحول الحج إلى عمرة، نقول له يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لفعل الصحابة رضي الله عنهم. إذن القول الأول قالوا بالجواز لفعل الصحابة، وهذا هو قول أحمد وقول بعض أهل الظاهر، استدلوا بفعل النبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا، واستدلوا أيضا بحديث جابر كما سيأتينا أيضا الحديث الطويل أنهم بعدما طافوا وسعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا واجعلوها عمرة. بعدما طافوا وسعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا واجعلوها عمرة. جاء سراقة ابن جعشم في ذلك الموضع، لاحظ وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، بعدما طافوا وسعوا وانتهوا على أنه حج، لما انتهوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، أمرهم أن يقصروا. قال له سراقة بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذا الأمر الذي أمرتنا فيه أن نجعله عمرة، هل هو لنا خاصة لعامنا هذا فقط أو أنه للأبد للناس إلى يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، وهذا يدل على أنها للناس إلى يوم القيامة. واضح؟ واضح الدلالة؟ طيب، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا أن تحويل النسك من الحج إلى العمرة خاص بالصحابة تلك السنة فقط، خاص بالصحابة تلك السنة فقط، وليس لأحد بعدهم أن يفعل ذلك، وليس لأحد بعدهم أن يفعل ذلك. وهذا هو قول الجمهور، فهو قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة، ونسبه النووي لجمهور العلماء من السلف والخلف. طيب، طيب، نأخذ أدلة هؤلاء. القول الثاني رحمهم الله رحمة واسعة، استدلوا بماذا؟ استدلوا قالوا أن هذا خاص بالصحابة في تلك السنة، ولا يجوز لأحد أن يفعل بعد ذلك، لا يجوز لأحد أن يحول النسك. قالوا لو جاء شخص أهل بالحج مفردا فإنه ليس له أن يحولها إلى عمره، وما دام أنه دخل في نسك الحج ليس له أن يحول العمره. طيب هذا الدليل، قالوا هذا الدليل خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا بأن بما سيأتي بعد خمسة أبواب إن شاء الله تعالى، بحديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا رواه مسلم. ماذا قال أبو ذر؟ قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا حديث رواه مسلم، وسيأتينا بعد خمسة أبواب بإذن الله تعالى. لكن نقول هذا الحديث وهذا الاستدلال نوقش بما يلي، أن نقول المقصود بالخصوصية هنا وجوب تحويل النسك، المقصود بالخصوصية هنا وجوب تحويل النسك، لا جواز تحويل النسك، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لا، والأصل بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لحال مخصوصة، أنهم لم يسوقوا الهدي، وأنك لم تسوق الهدي أفضل لك ماذا؟ التمتع. ولكن هذا الأمر للصحابة كان وجوب. إذا نقول الخصوصية، نوقش هذا الاستدلال بأن المقصود بالخصوصية هو وجوب تحويل النسك، لا جواز تحويل النسك، أما جواز تحويل النسك فهو للناس أجمعين إلى يوم القيامة. أما وجوب تحويل النسك فالمقصود بقول أبي ذر أنها خاصة، أي أن وجوب تحويل النسك في ذلك العام إنما هو خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ إذن هذا هو مناقشة هذا الاستدلال، فالأظهر والله أعلم أنه جائز للناس إلى يوم القيامة، وأن الإنسان لو كان الإنسان، فلنفرض إنسان مثلا على سبيل المثال قال أنا أريد أن أحج مفردا لأن ليس عندي مال لأشتري به هديا، طيب والمفرد ليس عليه هدي وأنا أريد أن أحج مفردا، نوى من الميقات أن يحج مفردا، قال لبيك حج لبيك اللهم لبيك، وهو في أثناء الطريق من المدينة النبوية إلى مكة المشرفة، في الطريق اتصل به صاحبه وقال له قد حولت على حسابك ما تطلبني 2000 ريال، ألا تتوق نفسه إلى أن يحولها إلى عمره ومتعة من أجل أنه تيسر معه مال من أجل أن يذبح هديا؟ تتوق نفسه لذلك، مع أن المتمتع له حل آخر وهو الصيام، لكن لو قلنا أن الإنسان ترك التمتع لأنه لا يستطيع على الصيام، طيب 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما سيأتي، لكن قال أنا ما دام أنني لم أستطع أن, 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 أن يكون معي مبلغ هذا الهدي أنا سوف أحج مفردا، فلما كان في الطريق قيل له قد حول في حسابك 2000 ريال، طيب 2000 ريال يأتي بهدي وأكثر من هدي، قال أنا أريد أن أحولها إلى عمرة، على القول الأول نقول يجوز لك ذلك ولا يجوز، وعلى القول الثاني قالوا لا يجوز، والأظهر والله أعلم الجواز، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية، قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ ابن تيمية رحمه الله واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه وتحتيمه يعني إلزامه أن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم. إلى أن قال شيخنا رحمه الله قال فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان مقصده الوجوب فله وجه، أما إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس. وقال في موضع آخر مسألة إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يسن أن يجعل الحج عمره ليصير متمتعا. طيب الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له التمتع. لا يجوز له التمتع. نقول الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتمتع. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدهم للتمتع أرشد الصحابة للتمتع بين لهم أنه لا يمكنه فعل ما فعلوا من أمر التمتع بسبب سوقه للهدي وهذا دلالة على أن من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يتمتع وإنما الحكم في حق القران فقط. طيب وهذا ما اختاره أيضا شيخنا الذي رحمه الله رحمة واسعة. لا هلا قارن ليس مفردا، قال لبيك حجا وعمره كما جاء في الحديث قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم لا 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 زال في الميقات، ما خرج من الميقات إلا وقد هلا قارنا. طيب وهنا أيضا يجرنا إلى مسألة وهي مهمة للغاية. بعض الناس يذهب في اليوم الثامن إلى مكة طيب ويقول أنا أريد أن أتمتع، واضح؟ اليوم الثامن ماذا كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أين كانوا؟ في ميناء يوم التروية، يبدأ متى؟ من زوال الشمس ظهر، من أذان الظهر يبدأ ماذا؟ يوم التروية. ماذا يكون أمر المتمتع؟ أنه يكون أين؟ في ميناء. فذلك هل الأفضل للإنسان في ذلك اليوم أن يذهب ويقضي عمرة ويرجع ربما لا يدخل إلى ميناء إلا في الليل، وربما بعض الناس ربما لا يسعف الوقت مع الزحام ربما يتجه إلى عرفة مباشرة، وسيأتينا أن يوم التروية الكامل هو سنة، واضح؟ إلا بعض أهل إلا أن بعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإنه إذا دخل يوم التروية فلا تمتع حينئذ. من أراد أن يتمتع لا تمتع له، من أراد أن يبدأ بالتمتع أقصد يعني يبدأ بالعمرة لا تمتع له. وهذا هو اختيار شيخ العظيم رحمه الله. ففي مجموع فتاوى سئل هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج أي بعد ظهر اليوم الثامن، فأجاب فضيلته بقوله يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج. فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان، لاحظوا يقول فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات. إلى أن قال فإذا جئت متأخرا فالذي أختاره له أن يأتي بحج مفرد أو بحج وعمرة مقرنين، أما التمتع فلا محل له في هذه الحال. طبعا هذا هو اختيار شيخ المذهبين رحمه الله، والمسألة فيها خلاف يطول ليس هذا موضعه. أرجو أن تكون الأسئلة في آخر الدرس أحسن من أجل أن نتابع الفوائد. طيب الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على أن التقصير للمتمتع أفضل من الحلق، أن التقصير للمتمتع أفضل من الحلق. من أين نأخذ هذا؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقصروا لأنهم كانوا متمتعين. الفائدة الرابعة نقول الحديث دليل على أن الإحرام بالحج للمتمتع يكون في اليوم الثامن وهو يوم التروية، أن الإحرام بالحج للمتمتع يكون في اليوم الثامن وهو يوم التروية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا إذا توجهوا إلى ميناء وكان ذلك يوم التروية، فأهلوا من الأبطح. وهذا فيه أيضا ماذا؟ إهلالهم من الأبطح بالحج يدل على ماذا؟ من يعطيني فائدة على هذا؟ أن الإنسان يهل بالحج من أي موضع؟ من أي مكان؟ من أي مكان؟ فالصحابة وافقوا أنفسهم أين؟ في الأبطح، فأهلوا من الأبطح الذي هم بجوار ماذا؟ بجوار ميناء، ومنهم من أهل بميناء أيضا. طيب الفائدة الخامسة نقول الحديث فيه دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم، حيث آمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العمرة بعدما أهلوا بالحج مع أن الصحابة راجعوه في ذلك وعارضوه في ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا فعلت كما فعلت. وهذا فيه تطيب وتلطف للصحابة رضي الله عنه وتطيب لقلوبهم. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وتقدم خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق. آخر فائدة في حديث الباب أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فيه دلالة على جواز قول ماذا؟ لو، فيه جواز، فيه دلالة على جواز قولي لو، وهذا في الأخبار المحضة، هذا في الأخبار المحضة، ولا في التندم والتحسر، لا في التندم والتحسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هل النبي صلى الله عليه وسلم متندم أو متحسر؟ لا، يريد أن يبين لهم الأفضلية في ذلك، ويريد أن يبين لهم أن من ساق الهدي في الأفضل يفعل كما فعلت أنا، وأن من لم يسق الهدي أنه يفعل كفعلكم. إذن هذا فيه دلالة على جواز قولي لو، وهذا في الأخبار المحضة، حتى لو كانت في الزمن الماضي، حتى لو كانت في الزمن الماضي. هنا في الحديث كانت في الزمن الماضي أو لا؟ في الزمن الماضي، أنهم ساقوا الهدي وانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجعت في زمن مضى حينما أهللنا عند الميقات ففعلت كما فعلتم. فهنئذ نقول أن لو ليس على أطلاقه إذا كانت في الزمن الماضي أنها مذمومة. ولتحرير هذه المسألة أن نقول لو على أقسام، لو على أقسام. القسم الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع والقدر، القسم الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع والقدر، فهذا استعمالهم ماذا؟ محرم. هذا استعمالهم محرم، كما قال المنافقون في غزوة أحد حينما تخلفوا في الغزوة، في الطريق رجعوا هؤلاء المنافقون، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى غزوة أحد، وقتل من قتل في تلك الغزوة، قتل نفر كثير. ماذا قالوا؟ بيّن الله عز وجل قول المنافقين أنهم قالوا ماذا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أنهم لو رجعوا ولم يذهبوا لتلك الغزوة، وهذا اعتراض على الشرع، ما قتلوا وهذا اعتراض أيضا على القدر، واضح؟ فإن هذا لا شك أنه محرم. الاستعمال الثاني لو أن تستعمل للندم والتحسر، أن تستعمل الندم والتحسر، فهذا استعمال أيضا نقول منهي عنه، واختار شيخ العثيمين أنه استعمال محرم، وهذا هو الشائع عند الناس اليوم، هذا هو الشائع عند الناس اليوم، دائما يلوم غيره ويتندم. ربما مثلا إنسان، مثاله إنسان مثلا اشترى سلعة وخسر فيها وقال لو أني ما اشتريت هذه السلعة لما خسرت، في نوع من التحسر، هذا منهي عنه، وهذا هو الذي هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث رواه مسلم حديث أبي هريرة، وسيأتينا في ذلك بإذن الله تعالى. الاستعمال الثالث أن تستعمل في التمني، أن تستعمل في التمني، فحكمها بحسب الشيء الذي تمناه، فإن كان الشيء المتمنى خير فهي خير، وإن كان الشيء المتمنى شر فهي شر. مثاله لو أن إنسانا قال لو أن عندي مالا لبنيت فيه مسجدا، هذا فيه التمني أو لا؟ هذه خير، هذه لا شك أنها خير. شخص آخر قال لو أن عندي مالا لربيت فيه، يعني استعملته في الربا مثلا، هذا شر لا شك. إن شئت أن تسمي هذه لو الاستقبال فهذا أيضا ربما يكون أحكم في هذا القسم. نقول لو التي تدل على الاستقبال، لو التي تدل على الاستقبال، فهذه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، إلا إذا كانت في شيء محرم فهي محرمة. الاستعمال الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج على القدر، أن تستعمل لو في الاحتجاج القدر، فهذا باطل، هذا باطل. هذا مثله قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون على قدر الله عز وجل، هذا احتجاج باطل، لا، ليس أنهم معذرون في هذا الاحتجاج لا شك. وأيضا قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني هذه الأصنام والمعبودات من غير الله جل وعلا. الاستعمال الأخير الخامس أن نقول أن تستعمل في الخبر المحض، أن تستعمل في الخبر المحض. طيب، فهذا استعمال جائز، مثال لو أن الإنسان مثلا جاءك مثلا قال أريد منك الكتاب هذا، أريد نسخة من كتاب من الكتاب الفلاني، تقول له لو جئتنا في الأسبوع الماضي ما أعطيتك، فأنت كأنك تخبره أن النسخة قد نفدت، وأنك لو جئتنا في الأسبوع الماضي لا نلت هذه النسخة، أو لو جئتنا بالأمس لأكرمناك، أو مثله حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سقت الهدي. هذه الاستعمالات الخمس. الحديث الذي يلي وهو ليس فيه مباحث كثيرة نأخذه ونقف عنده, وحديث أبي نظرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر, فذكرت ذلك لجابر عبد الله رضي الله عنهما فقال كان فقال على يدي دار الحديث فمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله عنه قال إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء, وإن القرآن قد نزل منازله, فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله, وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والحديث رواه مسلم. نأتي إلى تخريج هذا الحديث, نقول هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري فلم يروه البخاري. أما شرح ألفاظ الحديث قول جابر على يدي دار الحديث أي بين يدي دار الحديث وأمامي وعلى مسامعي. قوله تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به التمتع بالعمرة إلى الحج, المقصود به التمتع بالعمرة إلى الحج. وأيضا نقول ربما يكون المقصود به متعة النساء وهي نكاحهن إلى وقت معلوم من الطرفين. تعرفون نكاح المتعة كان جائزا في أول الأمر ثم نهي عنه في يوم أوطاس, وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأول الأمر كان جائزا لأن الناس يحتاجون لذلك, يحتاجون لمثل هذا النوع من النكاح, ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتعة في الأحاديث يقصد بها يقصد بها متعتان, المتعة الأولى متعة التمتع بالعمرة إلى الحج, والمتعة الثانية المتعة النكاح النساء إلى أجل محدد بين الطرفين بين الزوج والزوجة, وهذا لا شك أنه محرم وانعقد الإجماع على تحريمه بعد ذلك وسيأتينا في كتاب النكاح. قوله إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء أي لسبب يشاء الله عز وجل أباح التمتع بالعمرة إلى الحج, لأن الصحابة وأيضا في عصر الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج ممنوعة فأباحها الله عز وجل, أباح الله عز وجل لرسوله ما شاء. وأيضا أباح الله عز وجل لرسوله ولأصحابه متعة النساء لكن نهي عنها فيما بعد ذلك. قول عمر وأبت نكاح هذه النساء أي اقطعوا نكاح النساء إلى أجل واجعلوه غير مؤقت, فإن نكاح المتعة محرم, حتى أن عمر قال في نفس الحديث قال فلن أوتى, قال عمر رضي الله عنه في نفس الحديث فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. هذا فيه الحد وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. من فوائد هذا الحديث في هناك ثلاث فوائد. هذا الحديث يفيد أن عمر ينهى عن المتعة, متعة الحج, طبعا متعة النكاح لا أشكال في هذا, لا أشكال في هذا, لكن الإشكال أن عمر رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج. وأيضا سيأتينا بعد خمسة أبواب أن عثمان ينهى عن متعة الحج وعرضه علي, وسيأتينا بعد خمسة أبواب. عمر هنا ينهى عن متعة الحج, كيف نفسر نهي عمر رضي الله عنه وأرضاه هنا عن متعة الحج وكذلك عثمان كما سيأتينا بعد خمسة أبواب. اختلف في هذا النهي ما المراد به, فقيل النهي الذي أراده عمر إنما هو النهي عن الإهلال بالحج ثم تحويل النسك, إنما هو النهي عن الإهلال بالحج ثم تحويل النسك بعد ذلك, يعني كما فعل الصحابة أهلوا بالحج في أول الأمر ثم حولوا النسك. هذا يصبح استدلالا لأصحاب القول الأول أو القول الثاني. القول الثاني الذين قالوا أنه خاص قالوا أيضا عمر هنا نهى عن المتعة في أن يبدأ بالحج ثم يحول إلى العمرة. طيب هذا القول في تأويل قول عمر رضي الله عنه. والقول الثاني قالوا إنما نهى عن التمتع بشكل عام أنه لا متعة, أنه لا متعة, كل من أراد أن يحج متمتعا فإنه لا متعة, ولا شك أن هذا بعيد واختاره النووي. ولكن قال أن عمر نهى عن ذلك وعثمان نهى عن ذلك رضي الله عنهما, إنما نهي عن ذلك ليس نهي تحريم وإنما نهي مرجوح, ينهون الناس أن لا يتمتعوا بالعمرة إلى الحج وأن الإفراد أفضل. وهذا يؤيدهم ماذا؟ فعل عمر وفعل عثمان أنهم يحجون مفردين دائما. فكانهم يقولون للناس لا تحجوا متمتعين فإن الإفراد أفضل. ونهيهم ذلك ليس نهي تحريم وإنما نهي مرجوح وأنه نهي مفضول، أن هذا مفضول الذي تفعلون وأن الأفضل أن تفعلوا الإفراد. على كل حال هذا خلاف دار بين الصحابة، وإن والإجماع منعقد بعد ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا بلا كراهة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء بعد ذلك الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن أقوال الصحابة اختلف في المراد فيها، اختلف في المراد فيها، بعد ذلك انعقد الإجماع على أن الحاج بالخيار يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا. الفائدة الثانية في الحديث أن نقول الحديث فيه دلالة على أن متعة النكاح كانت جائزة في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم، وسيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح بيان ذلك. الفائدة الأخيرة أن نقول الحديث دليل على أن الخلاف في مسائل الدين الفرعية كان موجودا بين الصحابة رضي الله عنهم، فليس جديدا. يعني هذا نستفيد منه أنه في واقعنا اليوم من الناس يقول ما ظهرت الخلافات إلا بعد موت الشيخ ابن عثيمين، بعد موت الشيخ ابن باز، أو بعد موت الأكابر والعلماء وغير ذلك. لا، الخلاف موجود من عهد الصحابة، لكن قل أن التعاون مع الخلاف هو الذي ساء اليوم، وهو الذي أصبح اليوم لا شك أنه يعني مذموم، لا يخلو من مراء ولا يخلو من مجادلة بغير التي هي أحسن، إلا ما ندر من المخالفات والمجادلة بالتي أحسن. لا شك أن الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلفوا فيه، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلون العصر إلا في بني قريظة، منهم من أدركه العصر في الطريق فصلى، ومنهم من قال لا نصلي إلا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحد من الفريقين. هل في دلالة على أن الخلاف إذا كان لا يخلو من حالين، وهذا تقدم معنا سابقا أنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون خلافا سائغا له أدلته القوية فإنه حينئذ لا يثرب على هذا ولا على هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه، وإما أن يكون خلافا ليس سائغا، يعني الأدلة فيه ضعيفة في القول الثاني مرجوحا، أو يكون فيه اتفاق بين العلماء وغير ذلك، فإن الخلاف حينئذ لا يكون، فإن الخلاف حينئذ ينكر على مخالف فيه. ومثل الخلاف مثلا يعني على سبيل المثال مثلا الخلاف في متعة النكاح، فإن هناك من استدل بترخيص ابن عباس كما سأتينا في كتاب النكاح، ولا شك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أبيه أنه لم يبلغه الحديث الناسخ لجواز نكاح المتعة، لم يبلغه الحديث الناسخ لهذا الجواز فأفتى بذلك. هناك من يفتي بالجواز وهذا نادر وشاذ جدا، لكن هل له وجه هذا؟ نقول ينكر عليه هذا، ينكر عليه ويثرب عليه أيضا بأن يفتي بمثل هذا، واضح؟ وكذلك في بعض المسائل كمن يفتي بجواز الغناء، مع أن الأئمة الأربعة متفقون على أنه محرم، الأئمة الأربعة متفقون على أنه محرم، فنقول هذا الخلاف ليس سائغ فيه الاجتهاد، فحينئذ ننكر على المخالف. أما المسائل الأخرى يسوغ فيها الاجتهاد فحينئذ لا ينكر على المخالف، كما مثلا إذا رفع رأسه من الركوع لم يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره وإنما يسدل يديه، فالخلاف في هذا سائغ ولا ينثرب على من يفعل ذلك ويقول لا أنت خالفت السنة وإلى غير ذلك، بل معه دليله القوي. لا شك أن هناك ترجح في المسألة لكن نقول معه دليله القوي. كذلك من ينكر على من يضع يديه تحت السرة أو فوق السرة أو نحو ذلك فإن هذا لا يثرب عليه. كذلك من يرفع من يثرب عليه نقول ليس سائغ أن يثرب على إنسان لا يرفع يديه في تكبيرات الجنائز الأخرى غير تكبيرة الإحرام، فإن هناك خلاف في ذلك قوي. وغير ذلك قل في غير ذلك من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد حينئذ لا يثرب على المخالف فيها، بخلاف المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد. إذا نقول مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين، مسائل يسوغ فيها الخلاف فهذه لا يثرب على المخالف فيها، نقول الناس في هذا القسم الأول الذي يسوغ فيه الاجتهاد على قسمين، إما أن يكون الذي أمامك وخالفك في ذلك إما أن يكون طالب علم وإما أن يكون مقلد، فإن كان مقلد ليس لك أن تنكر عليه وليس لك أن تثرب عليه، وإن كان طالب علم فلك أن تجادله بالتي هي أحسن مناقشة علمية كما يحصل بين الصحابة وبين العلماء وبين السلف رحمهم الله. والقسم الثاني هي المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فحينئذ يثرب ويبين الاتفاق أو الإجماع الذي ورد أو ضعف الدليل وشذوذ القول الذي هو عند المخالف، ولهذا تفصيل يأتي إن شاء الله في مضان بإذن الله تعالى. كان هناك أسئلة، نستقبل هذه الأسئلة. هنا يقول إذا كان هناك خلاف في مسألة كيف نتيقن إذا علماؤنا مختلفين في المسألة أو لا، يتيقن في ذلك بالبحث. نقول الإنسان لا يخلو حال من حالين، إما أن يكون مقلد فيتصل ويسأل من هو يثق بعلمه هل هذه المسألة يسوق فيها الاجتهاد أو لا، وإما أن يكون طالب علم فيبحث. ليس هناك يعني كتب في سوق الاجتهاد، نقول هناك موجود هي في بطون الكتب. هؤلاء أحسن يقول الذين قالوا أنه لا يجوز وأن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التمتع بالعمرة إلى الحج، أين يضعون قول سراقة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذه أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. هؤلاء أولوها بأنه لأبد الأبد، أولوها بتأويلات أخرى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم لأن هذا في حديث جابر بإذن الله تعالى. من التأويلات التي أولوا فيها بأنها لأبد الأبد أنه جواز التمتع عامة، جواز التمتع عامة. يقول نحن لا نقول بجواز بعدم جواز التمتع، يجوز، لكن احنا نخالفكم في الفسخ من الحج إلى العمرة. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد أي أن التمتع جائز إلى يوم القيامة. فهم يقولون أن هذا الاستدلال يستدل به لجواز نسك التمتع عامة، أما الفسخ فلا يصلح هذا الاستدلال له. هكذا أولوا، وأولوا بتأويلات أخرى ستأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب إذا كان هناك أسئلة بالنسبة لغرفة المغتربين يضعونه على الخاص، أنه من الصعب متابعة كل المقروء على المكتوب هنا. طيب هنا يقول هل صحيح لا نقول في دعاء يا ربي يعني أنادي ربي وأذكر حاجتي؟ لا، ليس صحيحا، بل يجوز ذلك، وهذا موجود في القرآن كثيرا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا ليقيموا الصلاة، وكثيرا النداء بربنا وربي أيضا، وهذا معناه ماذا؟ حذفت يا النداء والمقصود به يا ربنا ويا ربي، وصحيح أنه جائز ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. نعم عندكم أسئلة يا إخوان أو نغلق الدرس؟ نعم تفضل. نعم إذا وصل مكة فجر يوم الثامن يجوز له أن يتمتع لأنه بقي له وقت طويل جدا، وهذا تحسبا لماذا مقدار العمرة يعني وماذا يكلف من الوقت، ولكن لتعلم أن المسألة خلافية، حتى لو أدركه ظهر يوم الثامن المسألة خلافية، لكن ذكرت ترجيح شيخ العثيمين رحمه الله. نعم يقول لو كان الإنسان معه صغار قد اعتمر بهم أو حج بهم وأثناء السعي يعني لم يستطع السيطرة عليهم فذهب إلى الفندق وأجر لهم غرفة يجلسون فيها ورجع وأكمل السعي، لا شك أنها أولا نقول تقريرا لهذه المسألة أن نقول أن السعي والمتابعة بين السعي إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة، فما ورد متتابعا يؤتى به متتابع، وأنها ذات أفعال متتابعة كالصلاة كالركعات متتابعة لا بد أن لا يفصلها، هذا الأصل أنه لا يجوز الفصل في ذلك، بل أن من أهل العلم قال أن من فصل بذلك وخرج أنه يعيد السعي مرة أخرى، فهذا إن كان في نفس الموضع نقول له أعد السعي، وإن كان ليس في نفس الموضوع واجتهد وفعل ما فعل نقول إن شاء الله لا حرج عليك، فيما أنه مضطر لذلك إن شاء الله لا حرج عليه. بالنسبة للأولاد هل عليهم دم لأنهم نقضوا عمرتهم إن كانوا محرمين؟ هذا مبني على مسألة ماذا، هل هم يجب عليهم أن يتموا الحج والعمرة أو لا؟ على قولي منهم من قال أنه لا بد أن يأتوا بها، وإذا لم يأتوا بها فإن لا زالوا محرمين، وقالوا يعني كما أن نقول أن من دخل في العمرة لو كانت مسنونة وكذلك الحج لو كان مسنون لا يجب عليه أن يتم، ومنهم هؤلاء ما دام أنهم غير مكلفين فإنهم لهم أن ينقضوا إحرامهم، أظهر والله أعلم هذا أنه لهم لأنهم غير مكلفين ولا يقاسون على المكلف حينما يدخل في شيء مسنون، لأن هذا مكلف وهؤلاء غير مكلفين، فأظهر الله أنه لا بأس أن يروا ما أحرموا به. طيب هنا يقول طبعا نقدم الأسئلة الخاصة في الدرس قبل ذلك، وهن بقي وقت أخذنا ما يخرج عن الدرس. يقول هل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في صلاة النافلة واجب؟ خرج الدرس، لكن ما دام أننا قرأنا السؤال لن نجيبه. هذا اختلف فيه الصلاة عن النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم في التشهد، هل هو واجب أو لا؟ على قولين، قيل واجب وقيل سنة، والأظهر والله أعلم أنه سنة لا دلالة على الأمر بوجوبه، لا دلالة على الأمر بوجوبه، إلا أنهم قالوا يا رب الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف صلي عليك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهو اختيار شيخ ابن عثيمين، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وأيضا لابد أن يعرف ويعلن أن الصلاة على النبي أفضلها ما جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ولو قال اللهم صل على محمد كفى، لكفى في ذلك. نعم، اجعلوا الأسئلة خاصة بالدرس أفضل يعني. نعم، مثال لا لا لا، يقول هل أتحويل، هل نأخذ من تحويل النية في النسك وجوازها في الأدلة أنه يجوز أن نحول النية في سائر العبادات؟ نقول لا. أما الفرق بينها يعني مثلا الإنسان يقول، السائل ضرب مثال يقول لو أن الإنسان صام تطوع وتذكر أنه عليه قضاء وقال أريد أن أحوله إلى صيام قضاء، أو أنه مثلا يصلي سنة العشاء وتذكر أنه لم يصلي سنة المغرب وحولها إلى سنة المغرب، فنقول لا، الأصل أنه لا يجوز تحويل النية من مقيد إلى مقيد، لا يصح، لا يصح في ذلك. أما تحويل النسك هنا فقد دل عليه الدليل فيعتبر مستثنى من القاعدة العامة في ذلك. نعم، نعم، إلى عمره. يقول لو أقرضه، لو أن إنسانا مثلا حج مفردا لعدم توفر مال الهدي معه، وأثناء الحملة في الطريق أقرضه شخص مال وقال خذ هذا المال وهدي به هديا لك، نقول أولا الاقتراض من أجل الحج أو العمرة أو شيء في الحج والعمرة الأفضل لا يقترض الإنسان، لأن كل الحج بذاته معلق بالاستطاعة، فما دام أنه لا يستطيع الأفضل أن لا يقترض، ولو اقترض وحول إلى تمتع لا بأس في ذلك إن شاء الله، لا بأس في ذلك. سؤال واحد. نعم، من التمتع إلى الإفراد، يعني إنسان أهل بالعمرة ثم متمتعا ثم أراد أن يحولها إلى حج، نعم هذه مسألة فيها خلاف على أنه هل يجوز أن يحول من تمتع إلى إفراد. الصحيح أنه لا يجوز، لأنه دخل في نسك لا بد أن يأتي به، لأنه دخل في نسك وهو العمرة لا بد أن يأتي به، لو حول من تمتع إلى قران لجاز ذلك، لأنه حينما دخل في العمرة سوف يأتي بها في نسك. واضح؟ نعم. طيب نأخذ سؤال هنا، يقول ذهبنا إلى العمرة أنا والأهل وكان مع لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي هذه الأسئلة، تكفي هذه الأسئلة، لا ترفعوا لي أسئلة. نقول ذهبنا إلى العمرة أنا والأهل وكان معنا ابن أخي حيث أنه طاف ولم يسع، فهل عليه شيء؟ نقول هذا لا يخلو من أحوال، لا يخلو من أحوال، إما أن يكون صغيرا فهذا إن شاء الله أنه غير مكلف ولا شيء عليه، وأما أن يكون مكلفا فهذا إن كان مكلفا السعي في العمرة ركن، السعي في العمرة ركن، الركن لا يسقط، ركن لا يسقط، لا بد أن يأتي به، فهو محرم، لا زال محرما، لا زال محرما إلى ساعته هذه، لا بد أن يرجع ويأتي بالعمرة. الحالة الثالثة إن كان أخذ بعد هذه العمرة التي أبطل فيها هذا الركن وهو السعي أخذ عمرة أخرى إن شاء الله الثانية تجبر الأولى وتعتبر الأولى باطلة، ويكفي أنه تحلل من إحرامه ذلك الذي كان في الأول، تحلل بعمرة أخرى. واضح؟ تحلل بعمرة أخرى، فإن كان جاء بعمرة أخرى فلا شيء عليه بإذن الله تعالى، وتعتبر الأولى باطلة. يقول ماذا علي من حج، ماذا على من حج وعليه دين من أصحابه، علما أن الدين أكثر من تكاليف الحج؟ لا يستدين، والأصل الإنسان أن يتبرأ من الدين، والأدلة كثيرة جدا في ذم الدين، ذم الدين، وأعظم ميتة هي ميتة المجاهد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لكل للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهذا لعظم شأن الدين. ولكن الإنسان يحاول أن يخذ من ذلك. أما إذا اقترض عليه دين فالحج صحيح إن شاء الله. الحج لا شك أنه صحيح. نعم. يقول قروض البيوت هل يعني الموجودة هل؟ نقول الدين ينقسم إلى قسمين: دين مؤجل ودين حال. دين مؤجل ودين حال. أما الدين الحال فيبدأ به قبل الحج. مثال ذلك: لو أن الإنسان عليه قصد مثلا بيت يأخذ منه مثلا من راتبه قسطا معينا كل شهر، فهذا مثلا عليه مثلا فلنفرض أن عليه 100,000، طيب، ويأخذ من راتبه كل شهر 2,000 ريال. أخذ 2,000 ريال، ما نقول له لا تحج بال5,000 المتبقية في رصيدك نجر عليك بقية 100,000؟ لا، ولا ما يحج، لأن هذا الدين ليس حال وإنما مؤجل، المتبقى من الدين مؤجل. أما الدين الحال يبدأ به قبل الحج، أما الدين المؤجل فلا يبدأ به قبل الحج. على أن بعض الديون تختلف عن بعض فيها تفصيل آخر يطول ذكره. نعم. هل هناك سؤال؟ نختم بهذا السؤال في الحج. نعم. أنه يفعل ما فهمت مرة أخرى سؤال. إذا كان اعتمر ورجع قلنا أنه إذا حج مرة أخرى أنه الأفضل له الإفراد. أنا الأفضل له الإفراد، على أن العمرة في السنة بتكرارها أكثر من مرة هذا فيه خلاف بين العلماء هل هو الأفضل أو لا. كرهوا جماعة من أهل العلم، ألا ويأتي إن شاء الله في باب فضل العمرة بإذن الله تعالى. لا، وإنما هو كلامه عن المتعة فقط، التمتع نفسه. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نقسمه على درسين أو ثلاثة بإذن الله تعالى.